من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
الحمد لله الذي أبدع الكون بقدرته ورفع السماء بلا عمد وأرسل الجبال شامخة لتكون للأرض أوتادا وجعلها رواسي أن تميد بنا. هذه الجبال التي هي من آيات الله التي لا بد أن يزداد معها إيماننا وتسليمنا لله سبحانه وتعالى. الجبال في كتاب الله لها أسرار عظيمة ودلالات بليغة تدعونا للتفكر في عظمة الخالق وإبداعه في صنعه. متابعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا أن يكمل معنا تلك المسيرة الرائعة في كتاب الإعجاز الرائع في سماوات ربنا وأرضه سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في الإعجاز. أهلا ومرحبا سعادة الدكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله بكم ونفع بكم إن شاء الله.
دكتور، موضوعنا اليوم موضوع كبير، موضوع مهم، موضوع مؤثر، موضوع واضح، موضوع جلي الناس تراه بعيونها وتشاهد عظمة الله سبحانه وتعالى في تلك الجبال التي هي موجودة في الأرض. في البداية دعنا نتعرف على هذا المخلوق العظيم الذي ذكره القرآن الكريم وهي الجبال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية أرحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا والأحبة المتابعين العلم النافع إن شاء الله.
أمين يا رب العالمين.
الحقيقة القرآن هو كتاب العجائب، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
الله.
فكل ما تراه اليوم من حقائق في مجال الطبيعة والأرض وكوكب الأرض والمسائل المهمة جدا التي يطرحها العلماء تجد لها أثرا في القرآن العظيم، ومنها موضوع الجبال. فالجبال ذكر كثيرا في عشرات الآيات، ذكرت الجبال في القرآن العظيم.
نعم.
القرآن يتميز بإعجازه العلمي في هذا المجال. كيف؟ يعني اليوم العلماء يشاهدون الجبال ولا يدركون أسرارها إلا من خلال البحث العلمي والدراسات العلمية. فأول حقيقة كشفها العلماء مؤخرا في دراسة نشرت على موقع لايف ساينس الشهير، دراسة أجريت في جبال الهيمالايا التي ترتفع بحدود 8800 متر تقريبا فوق سطح الأرض.
نعم.
بنتيجة الدراسة ودراسة طبقات الأرض تبين أن هذه الجبال ليست مجرد نتوءات فوق سطح الأرض وليست مجرد مرتفعات، ولكن لها جذور عميقة تمتد عميقا في الأرض. والحقيقة أن المفاجأة بالنسبة لهؤلاء العلماء كانت أن هذه الجذور تصل لأكثر من 120 كيلومتر في باطن الأرض. نعم، في طبقات الأرض،
الجزء الظاهر منها وجزء بسيط جدا تحت فوق الأرض، يعني والجزء
يعني
الأكبر
8 كيلومترات تقريبا، بينما الجزء الذي يغوص أكثر من 15 ضعف.
يا الله.
نعم، يغوص عميقا. وهناك دراسات تؤكد أن وتد الجبل هذا أو جذر الجبل يمتد أكثر من ذلك، أكثر من 120 كيلومتر. فوجدوا أن هذه الجبال دائما لها هذه الأوتاد. لذلك هناك دراسة أخرى أجريت على الجبال في المغرب، أيضا هذه الجبال ترتفع لحدود 3 كيلومتر فوق سطح الأرض أو فوق سطح البحر، ووجدوا أنها تغوص لأكثر من 30 كيلومتر في الأرض أيضا
في المغرب.
نعم، في المغرب. نعم.
نعم.
وبالتالي خرجوا بنتيجة، لماذا هذه الجبال لها أوتاد؟ ما هو العبرة؟ ما هي الحكمة؟ فرجعوا لبنية هذه الجبال وتركيب هذه الجبال ونشوء الجبال، درسوا متى نشأت هذه الجبال. تبين لهم، طبعا أنا أخذك لقبل مثلا 80 مليون سنة حيث نشأت هذه الجبال. الأرض كانت عبارة عن 7 طبقات، الأرض لها 7 طبقات. الطبقة الخارجية هي القشرة الأرضية.
نعم.
وهي رقيقة بحدود 100 كيلومتر، وتحت سطح البحر تكون أو تحت أعماق البحر تكون أقل، ممكن أن تصل إلى 30-40 كيلومتر
فقط في تجويف هذه الطبقة.
نعم. يليها طبقة ثانية هي الغلاف الصخري تحت القشرة الأرضية. هذا الغلاف الصخري أيضا يمتد عميقا لمئات كيلومترات، فأوتاد الجبال هذه أحيانا تصل إلى الغلاف الصخري، يعني هي ما تحت القشرة الأرضية،
تجاوزت القشرة الأرضية. نعم. حتى تثبت مع الغلاف الصخري.
بالضبط. وجدوا أن هذه الأرض كانت عبارة عن القشرة الأرضية مع الغلاف الصخري، ليست قطعة واحدة، ليست كتلة واحدة، إنما هي عبارة عن ألواح بليتس.
نعم.
وهناك حركات تكتونية تسمى، هذه الحركة لا نراها نحن، ولكن تظهر عبر ملايين السنين، يعني عبر ملايين السنين هناك القارات تتحرك.
نعم.
وبالتالي القارات كلها الآن، يعني قارة أمريكا مثلا
كانت كما كانت في الماضي،
كانت ملتحمة
الكبيرة. نعم.
نعم. أمريكا وأوروبا وأفريقيا كلها كانت
كتلة واحدة
وانفصلت عبر. نعم. عشرات الملايين من السنين. هذه الحركة أدت إلى تصادم بعض الألواح، يعني مثلا اللوح، هناك اللوح الأفريقي واللوح العربي واللوح الهندي، تصادم هذه الألواح عبر ملايين السنين بشكل عنيف أدى لنشوء هذه السلاسل الجبلية على أطراف هذه الألواح، فأصبحت مثل لحام لهذه الألواح، تمسك الألواح ببعضها. نعم. الجبال. نعم. تمسك هذه الألواح، لأن لولا هذه الجبال لاستمرت الحركات واستمرت التصادمات ولزادت نسبة الزلازل أكثر بكثير مما هي عليه اليوم.
دكتور، أين ذلك من قول الله سبحانه وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، كما جاء في سورة النحل؟
نعم.
وكأنها ألقيت من السماء، أو كأنها ألقيت. نعم. من علٍ. نعم. أو جاءت من مكان. نعم. آخر، غير أنها نشأت من هذه الحركات. نعم. الأرضية الموجودة. نعم.
هو الإلقاء قد ليس بالضرورة أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، قد. نعم. يكون من الأسفل للأعلى.
الله.
إلقاء يعني بمعنى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت.
الله.
يمكن أن تكون ألقيت بشكل أنها برزت من الأسفل للأعلى.
جميل.
وهذا مطابق. نعم. للنظريات العلمية. فهذه الجبال سماها الله سبحانه وتعالى بالرواسي، لماذا؟ هذا أولا
تثبيت وإرساء.
وقال أن تميد بكم لكي لا تهتز وتضطرب، هذا شيء ثاني.
رائع.
فهنا كل كلمة تحتاج إلى
تفسير،
إلى تفصيل.
الله.
نعم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، سماها رواسي لأنها فعلا تشبه السفينة في البحر، فالسفينة دائما تكون كثافتها.
نعم.
أعلى من كثافة الماء، وبالتالي هذه الجبال لها كثافة عالية
تستقر معها،
تستقر. نعم. في هذا المكان، وبالتالي تشكل وتدا في الأرض يعمل مثل المرساة بالنسبة للسفينة لكي لا تنقلب. يعني السفينة اليوم، أنت إذا رأيت تصميم السفينة تجد أنها من الأسفل لها ما يشبه المرساة هكذا.
نعم.
أن معظم كتلة السفينة أين يتوضع؟
تحت،
في أسفلها، يعني تحت، وليس في الأعلى،
البحر أو في تحت الماء.
فإذا وضعت السفينة من دون هذا الثقل في الأسفل ستنقلب، ستميل.
الله.
نعم. جميل. هذا في علم توازن السوائل.
يعني إذا.
نعم.
إذا دكتور، معنا في حلقة الجبال اليوم معاني جميلة ورائعة نأخذ. نعم. منها عبر عظيم.
نعم. نعم.
وآيات عظيمة من القرآن الكريم، وأيضا سنذهب معكم بعد الفاصل إلى نواحي إيمانية أخرى مع الجبال التي كانت هي محل عرض الأمانة سابقا، وأيضا هي كانت محل التجلي الأعظم، وكانت محل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأمور أخرى ربما نربط المتابع لنا. نعم. فيها. نعم. أن ينتظرنا بعد الفاصل متابعينا، فاصل ونعود إليكم في حلقتكم من برنامجكم من أسرار الوحي، فانتظرونا بعد هذا الفاصل.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاوره هو العبد الله.
مجددا متابعينا في كل مكان، عدنا لنقبل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل المتخصص في الإعجاز العلمي. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
يا أهلا وسهلا.
دكتور قبل الفاصل فهمنا منكم وتعرفنا على فكرة أن الإلقاء لا يشترط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، ربما تكون لحركة الألواح الأرضية والكتل الصخرية الكبيرة في الأرض أو قشرة الأرض نشأت أو نتأت الجبال أو نصبت الجبال أو برزت كما أوضحتم، وهذا معنى جميل يتجلى لنا من خلال هذه الآيات العظيمة. الجبال في الأرض أيضا هي كأوتاد لتلك الأرض، وكما قلتم بأنها تمتد إلى باطن الأرض، ولكن الجبال متنوعة الألوان، لماذا؟ لماذا لم تكن لونا واحدا في هذه الأرض؟ لماذا ذكر القرآن الكريم هذا التنوع من الجبال؟ جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود كما جاء في سورة فاطر، هل لذلك دلالة أو معنى؟
صحيح صحيح. دعني فقط لكي نكمل حديثنا عن الرواسي ومعنى أن تميد بكم.
جميل.
بالنسبة للأوتاد، الآية التي تقول والجبال أوتادا هي تصف لنا شكل هذا الجبل.
نعم.
إذن هي آية توصف لنا الشكل الخارجي للجبل والشكل الداخلي في باطن الأرض. قال تعالى والجبال أوتادا، بالفعل هي لها تصميم مشابه لتصميم الوتد، يعني أنت عندما تغرس وتد حديدي مثلا أو خشبي في الأرض حتى يبقى متوازنا، فإن معظم كتلة هذا الوتد تغوص داخل الأرض، وهذا ما نجده في الجبال. بالنسبة للرواسي، هو القرآن يصف لنا طريقة عمل هذه الجبال، لأنك عندما تلقي بقطعة خشبية في الماء مثلا حتى تتوازن، فينبغي أن تغوص معظم هذه الكتلة الخشبية في الماء، وهذا يبرز في الجبال الجليدية. الجبال الجليدية التي نراها هي ليست مجرد كتل فوق سطح الماء،
معظمها تحت الماء،
بل معظمها تحت سطح الماء، يعني أكثر من ثلثين إلى ثلاثة أرباع الجبل الجليدي يغوص تحت الماء،
وهذا الذي أيضا يصنع التوازن الآن على مستوى البشرية، والتي تقاس منه درجات الحرارة وعدم يعني أن تظل ثابتة تلك الكتل.
لذلك أن تميد بكم لكي لا تضطرب هذه الأرض وتختل. وهناك دراسة أخرى أيضا قام بها أحد الباحثين، قال إن الأرض لو أزيلت منها الجبال فجأة لاختفت الحياة على ظهرها، يعني الجبال تساهم بدورة مهمة جدا تسمى دورة الكربون على الأرض، وتساهم في تشكل الرياح وتشكل الغيوم ونزول المطر وتنقية الماء،
كل ذلك
بالضبط بالضبط. فإذا اختفت الجبال
ليست كتل مصمتة فقط لا. الأرض، ولا لها هي فقط دور لتثبيت مهم. الأرض
لذلك القرآن يذكر هذه الجبال دائما، والجبال أوتادا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. ف يعني يركز القرآن على أهمية الجبال أن تميد، يعني تهتز تضطرب
ولا
تختل.
أن تسقط المياه على رؤوس الجبال فتسيل أنهارا
والينابيع وكذا. حتى إن القرآن يصف لنا الجبال الشامخات أنها مصادر للمياه العذبة، وهذا ما يؤكده العلماء اليوم. قال سبحانه وتعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات مرتفعات يعني وأسقيناكم ماء فراتا. فالماء الفرات هو الماء العذب المستساغ
الذي ينحدر من أعلى الجبال مع سقوط الأمطار فتسير الأنهار.
فهذا الجبل يعمل مثل محطة تنقية ضخمة جدا، يمر الماء عبر طبقات الجبل فينقى، فهذا الجبل يعمل مثل محطة تنقية ضخمة جدا، يمر الماء خلالها وتتم تنقيته كأفضل محطة تنقية في العالم. طبيعي لا يستطيع العلماء أن يقلدوها. أثناء مرور هذا الماء يكتسب بعض المعادن ويكتسب نسبة من الأكسجين وغير، لذلك يصبح مستساغا. ماذا سماه القرآن؟ قال وأسقيناكم ماء فراتا.
الله.
فراتا يعني مستساغ المذاق، وهناك فرق بين الماء المستساغ الفرات وبين الماء العذب. العذب يمكن أن يكون ماء مقطر
غير ماء
نقي، ولكن ليس مستساغا. فإذا القرآن هنا وصف لنا شكل الجبل والجبال أوتادا، وصف لنا مهمة هذا الجبل رواسي، ووصف لنا أيضا ماذا لو اختفى هذا الجبل،
مؤثر جدا في عوامل الطبيعة. نعم. وفي عوامل الحياة الأرضية بالضبط. بشكل كبير.
بالنسبة للجبال الملونة الآن، هناك بنتيجة نزول الماء على سطح هذه الجبال عبر ملايين السنين، بعض الجبال لها بنية حديدية، تركيب، هناك عنصر الحديد موجود، أكاسيد الحديد موجودة في صخور هذه الجبال. نتيجة نزول الماء عبر ملايين السنين يتغير شكل الجبل فيأخذ اللون الأحمر،
حمر الألوان. نعم.
نعم. وأحيانا تكون بعض الجبال ذات بنية كلسية يغلب عليها الكلس.
نعم.
وبالتالي تأخذ اللون الأبيض، وهكذا نجد اللون الأصفر، اللون البنفسجي، اللون الأسود، غرابي وسود. لذلك هنا القرآن ماذا قال؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء في بداية الآية؟ نعم. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ومن الجبال جدد بيض.
الله.
ربط بين الماء
وبين الجبال.
وبين الجبال. ومن الجبال جدد، ما معنى جدد؟ يعني طرق. بالفعل هناك جبال في غرب الصين وفي مناطق مثل بيرو وغيرها، وهي لم تكن معروفة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنها تتميز بألوان مخططة، وكأن هناك فنان خطط هذه الجبال بالأحمر والأصفر والأبيض والأسود وغير ذلك. لذلك قال تعالى ومن الجبال جدد، أي طرق، بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، غرابيب يعني شديدة السواد.
نعم.
ومن الناس والدواب مختلف ألوانه وغرابيب سود.
نعم. جميل. هذا التنوع الموجود في البشر وكذلك في الجبال، وهذا يعكس أيضا التنوع الجيولوجي الموجود في تكوين الجبال. نعم. وأنا راح دكتور لعلنا أيضا في الإمارات ونحن ننتقل بين الجبال، وخاصة في منطقة الفجيرة نجد على مرأة في مشهد واحد مجموعة من الجبال الملونة، ما بين الأصفر وما بين الأسود وما بين الأحمر في منطقة واحدة، وهذا موجود ومشاهد بشكل كبير. نعود إلى ما قلنا قبل الفاصل بأن الجبال التي هي موجودة لأمور جيولوجية وطبيعية في الأرض، لأنها أيضا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأنها ممن عرضت عليها الحمالة، والقرآن ضرب بها المثل في أنها لو أنزل هذا القرآن على جبل وبهذا القوة بهذا الشموخ، ومسألة التجلي وقول النبي إن أحد جبل يحبنا ونحبه، هذه الطبيعة التي نشعر فيها وكأنه كيان له مشاعر وأحاسيس وخشية وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى، كيف نرى في الجبال تلك القدرة والمحبة للحق سبحانه وتعالى؟
الحقيقة ذكرتني بأحد العلماء كان يجلس في أحد الأفلام الوثائقية بالقرب من جبل ويمسك قطعة من الصخر هذا الجبل بيده ويتساءل ما هو الفرق بينه يعني وبين هذا التراب أو هذا الصخر. قال ليس هناك أي فرق، الكالسيوم والأكسجين والكربون والنيتروجين وكل العناصر التي
أنا منها
موجودة في الإنسان موجودة في هذا التراب أو هذه الصخور.
نعم.
طيب ما هو الفرق؟ لماذا أنا أنطق وأنا أتكلم وأتحرك وهذه الحجارة جامدة؟ لذلك اليوم العلماء يحاولون أن يضعوا نظرية يؤكدون من خلالها أن هذه الصخور حقيقة هي فيها شيء من العقل، لأن تركيب هذه الصخور والتفاعلات التي تتم كلها تفاعلات عاقلة. لماذا تتم بهذه الطريقة؟ لماذا تتركب الألوان بهذه الطريقة؟ وبالتالي القرآن عندما يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، يعني الجبل فيه كل بنية الإنسان، ولكن
كلمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في يوم أن اهتز الجبل والنبي واقف عليه قال أثبت أحد.
نعم. نعم.
فإن عليك نبي وصديق وشهيدان.
صحيح.
فثبت أحد وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جبل وهو جبل كبير وليس بصغير أيضا، قال إن أحد. نعم. جبل يحبنا ونحبه وجعل له مشاعر.
نعم. وأنا لا أستبعد أن يكتشف العلماء في المستقبل لغة للجبال، والجبال يعني هذه الجبال تسبح.
نعم
تسبح الله سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالعلماء اليوم حتى إنهم يقولون إن هذه النجوم البعيدة لها إدراك، يعني النجم عندما يعمل
مخلوق
يعمل.
قال الحق سبحانه نعم. وتعالى عند عرض الأمانة قال فأبينا أن يحملناه وأشفقنا منها
نعم.
ليس
نعم.
فقط مسألة قبول أو رفض.
بالضبط.
الله قال
بالضبط.
للسماوات والأرض نعم. ومنها الجبال إتيا طوعا أنكرها قالت أتينا طائعين
نعم. نعم.
فإذا هناك لغة حوار مع الحق سبحانه وتعالى هو الخالص
صحيح.
ومع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كلمها
نعم.
ومع القرآن إذا نزل عليها ومع تجلي
نعم.
الحق
نعم.
سبحانه وتعالى للجبل فوق الجبل خر هذا الجبل
صاعقا
نعم. واختفى هذا التجلي الأعظم للحق سبحانه وتعالى في أرض
نعم.
سيناء
نعم.
لعلنا نجد مشاهد من الجبال لابد أن نعيد النظر إليها مرة أخرى بطريقة جديدة
صحيح.
فاصل ونعود دكتور لنكمل هذا اللقاء معكم متابعينا في كل مكان. فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا.
من أسرار الوحي من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره والعبد الله.
متابعينا عدنا لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي، ونتحدث في حلقة اليوم عن الجبال أسرار من القرآن الكريم. والموضوع اليوم شيق ومهم جدا في موضوع الجبال لكي نتعرف على هذا المخلوق العظيم والكائن الكبير الذي له دور مهم جدا في حياتنا. يسعدنا أن نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا مرحبا.
بارك الله بكم
دكتور. يعني نتحدث عن الجبال من وجهة أخرى. الجبال هي مخلوقات تثبت الأرض وخشت أن تميد بنا، والله سبحانه وتعالى يجعل لنا في أمثلة من البشر كالأنبياء والرسل كالجبال بالنسبة للشعوب والمجتمعات على مدار البشرية.
نعم.
كيف ترى تلك يعني
نعم.
الرسالات السماوية من خلال الرسل
نعم.
والأنبياء
نعم.
في تشبيه لتلك الجبال التي حافظت على استمرار البشرية واستقرارها عبر التاريخ؟
يعني هو أي بناء لابد من شيء يثبته، فالأرض هي بناء بالنتيجة.
نعم.
هذه الكرة الأرضية كما قلنا أرساها الله بالجبال، أرساها يعني ثبتها، وبالتالي الجبال تعمل مثل مثبتات لهذه الأرض أثناء دورانها وطيرانها في الفضاء بسرعة هائلة جدا، لأن الأرض تسير بسرعات هائلة حول مركز المجرة مع المجموعة الشمسية
وتمر مر السحاب.
لذلك قال تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هناك دراسة حديثة تؤكد أن هذا الجبل أو كل الجبال تتحرك مع الألواح الأرضية التابعة لها بحدود سنتيمتر في السنة، سنتيمتر واحد في السنة. تخيل هذه الحركة الخفية جدا لا نراها،
لكن على مدار ملايين
ولكن
السنين
تم رصدها عبر الأقمار الاصطناعية ومراقبة لعشرات السنين. لذلك هنا قال تعالى وترى الجبال
تحسبها
جامدة يعني ثابتة وهي تمر مر السحاب. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يعني انتبه أيها الإنسان،
الله
الحركة
الجميل.
نعم، الحركة الخفية لهذه الجبال كما أن الله يعلمها فهو يعلم ما تخفي وما تعلن ويعلم ما تفعلون. لذلك هنا القرآن يعطينا دائما العبرة، فعندما ننظر إلى هذه الجبال على أنها تثبت الأرض وعلى أنها أوتاد، أيضا يمكن أن نستشف من هذه الآيات أنك أيها الإنسان يجب أن تكون مثل الجبل ثابت من خلال تعاليم الدين. ما الذي يثبت الإنسان؟ تعاليم
شرع
القرآن
الحنيف. نعم.
نعم، يعني عندما يبتعد الإنسان عن الفواحش، يبتعد عن الخمر والمخدرات وكل هذه الأمور، يبتعد عن كل ما يضر هذا الإنسان ويلتزم بتعاليم الإسلام العدل والخير والبناء ومساعدة الناس وحب الخير، هذا كله يجعل الإنسان ثابتا راسخا مثل الجبل.
ماذا لو كانت النظرة من وجهة أخرى دكتور؟ ماذا لو نظرنا إلى هذه الآية القرآنية الكريمة بأن الإنسان عندما يغتر بثباته على الحق أو ثباته على المبادئ أو ثباته على الدين ويغض الطرف عن بعض التغيرات الطفيفة 1 سنتيمتر كل عام من المبادئ أو القيم ويقول هذا لا يؤثر وهذا لا يؤثر وهذا لا يؤثر، هذا شيء بسيط في حياتنا، بعض المعاصي البسيطة وبعض اللمم كما يقول القرآن الكريم، كيف أننا أنه يستهين بها ويتخيل أنها ثابتة ولكن هذا ربما يمر به مرور السحاب وأنه يحيد به عن الجادة وعن الطريق، كيف لا نستهين بهذا التغير البسيط الذي أثبته القرآن للجبال، فكيف بمن يغتر بذلك الثبات ويغتر بوجود يعني.
ذكرتني بآية يقول سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فهنا يعني أنا أستشف من خلال قراءة هذه الآيات العظيمة حول الجبال أنك أيها الإنسان ينبغي أن تستصغر نفسك أمام هذا الجبل.
هذا هو دكتور، هذا ما أردنا.
لذلك سيدنا موسى عليه السلام عندما قال ربي أرني أنظر إليك
قال لن تراني،
جاءه بمثل هو الجبل الذي هو رمز القوة ورمز الثبات ورمز العظمة.
نعم.
فقال لن تراني
ولكن انظر،
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. المهم أن هذه الجبال ينبغي أن نعلم أنه لها دور مهم جدا في حياتنا. دائما الجبال فيها منفعة.
رائع.
يعني شكل الجبل هذا الانسيابي يقول العلماء عنه إنه يساهم بشكل قوي جدا في تيارات الهواء، في زيادة تيارات الهواء، وهذه التيارات تحمل معها بخار الماء وتشكل الغيوم وينزل المطر.
نعم.
وبالتالي الجبل هو مصدر للخير للمطر.
الله.
فكذلك أيها المؤمن كن أنت مصدرا للخير أينما وقعت وأينما حللت. هذا الجبل أيضا يساهم في تنقية الماء ويساهم في تثبيت الأرض. فالمؤمن أيضا ينبغي أن يكون مصدر للخير، مصدر للنقاء، مصدر أن يحب الخير للآخرين، ليس فقط أن يفعل الخير، بل أن تحب الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبالتالي هذه الجبال أو هذه الآيات العظيمة في القرآن، طبعا الجبال ذكرت 33 مرة، لا ينبغي أن نقرأها قراءة سطحية ونمشي، ينبغي
أن نأخذ منها التأمل.
نعم، نأخذ العبرة، نرى هذا الجبل كيف أن الله سخره لنا ليقدم لنا خدمات مجانية كلها خير. كذلك أيها المؤمن فينبغي أن نستشف من هذه الجبال عندما نقرأ هذه الآيات العظيمة أنك أيها المؤمن كما أن هذه الجبال مسخرة لخدمتك فسخر نفسك لخدمة الآخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
رائع. على مستوى الأسرة دكتور ونحن نختم هذا اللقاء، نجد أن مبادئ المساواة ومبادئ يعني أن الناس سواسية على مستوى الأسرة وأن رب الأسرة من سواء كان رجل أو امرأة ربما ينزل بمهامه وبقدوة كونه قدوة إلى أن يكون في مصاف الأبناء، فلا يكون هناك شخص ما كالجبل وسط الأسرة. ما أهمية أن يظل ذلك المثال داخل الأسر كالوتد أو الرواسي لهذه الأسر في نظرة في أنه تحتمي به الأسرة وأن تقتني به وأن يكون هو الملاذ لها؟ ما أهمية وجود من يشبه الجبل وسط الأسرة؟
نعم، قد يفهم الكثير من الناس أنك إذا أردت أن تكون مثل الجبل أن تكون قويا عنيفا إلى آخره. لا، ليس هذا المقصود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقمة القوة التسامح، أن تعفو عن الناس، ليس أن تعاقب وتعذب وتنتقم. العفو يعتبر قوة عظيمة جدا للإنسان. فأنت في بيتك في أسرتك عندما تحافظ على مبادئك كما أن هذا الجبل ثابت في عمله وفي خدمته وأنه مهم جدا للمطر وللماء وللحياة وحتى للأكسجين في الجو مهم جدا. فأنت حافظ على مبادئك مثلا لا تكذب،
رائع،
وبالتالي تجبر الأولاد على الصدق عندما يرون أن الأب لا يكذب. حاول أن تساعد الناس، فالولد عندما يرى من أبيه هذه المواقف في حب الخير للآخرين سوف يحب الخير لغيره ولأهله. وأول شخص سيتأذى من سلوك الأب السيء هو الأب نفسه،
نفسه نعم.
سينعكس هذا
الضريبة مباشرة للأبناء نعم. إذن دكتور، ما فهمت أن الأب الذي لديه مبادئ كالجبل ينقل لأبنائه تلك القيم والمبادئ صحيح. في صورة وكأنها صخور تتراكب نعم. فوق بعضها بعضا من نعم. المبادئ والقيم نعم. نعم. حتى يخرج للمجتمع أبناء كالجبال في قيمهم ومبادئهم التي تكون صحيح. منارة للمجتمع، ويكون كل فرد من أفراد أسرته نعم. بعد ذلك نعم. جبلا ويصنع أسرة جديدة نعم. كما تحدث القرآن عن الجبل، إذا تجلى الحق له في آية قرآنية خر صاعقا أو كان من خشية الله مشفقا نعم. نعم. وإن كان في الحق نجد له مهابة وقوة حتى يثبت على صحيح. ذلك الحق
صحيح.
كلمة أخيرة، ماذا تقول ونحن نتحدث عن أسرار الجبال في القرآن؟
والله أقول أو يعني دروس نعم. دروس سريعة من هذه الحلقة إن شاء الله. أول شيء يجب أن نعلم أن أسرار الجبال في القرآن لم تكن معلومة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن أحد يدرك أهمية الجبال في نزول المطر، ولا أهمية الجبال في تنقية الماء، ولا أهمية الجبال في تثبيت الأرض، كل ولا شكل الجبل، ولم يكن أحد يدرك أن الجبل عبارة عن وتد. كل هذه الأسرار كشفها لنا القرآن اليوم ونحن في القرن 21 ليرسل لنا رسالة أن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام بشر. والشيء الثاني أن هذه الجبال نتعلم منها الثبات، نتعلم منها الخير للآخرين، تقدم لنا الخير، هي يعني مسخرة لخدمتنا. والدرس الأخير أقول لكل إنسان، أخي الحبيب، أثبت على مبادئك الحقيقية والمبادئ الصحيحة، لأنك ستكون مثل هذا الجبل مهما حدثت من زلازل وأعاصير وكوارث، تجد سبحان الله الجبل يبقى ثابتا.
رائع،
نعم.
أشكركم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل على هذا الكلام الجميل والرائع، شكرا لكم ونفع الله بعلومكم. متابعينا في كل مكان، هكذا نرى أن الجبال ليست مجرد تكوينات صخرية، بل هي آيات بديعة تحمل في طياتها دلائل على قدرة الله وحكمته. فسبحان من جعل من الجبال رواسي للأرض وألوانا مختلفة وأوتادا تحفظ توازنها. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا متفكرة وأبصارا مبصرة لنزداد إيمانا ويقينا بعظمته. إلى لقاء آخر متابعينا في كل مكان من برنامجكم من أسرار الوحي، نلتقي في حلقات قادمة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرار الوحي.